الدرس الرابع والعشرون، المرحلة الثانية من حياة يوسف، إخراجه من الجب، حياته في بيت عزيز مصر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تأتي المرحلة الثانية في حياة هذا النبي الكريم، وهي أنه لما ألقاه إخوته في الجب، وكان هذا حلا أسلم كما قلنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، إذ كان من المقرر أن يقتلوه لولا أن قام أحد إخوة يوسف وقال لا تقتلوه، إذا كان القصد أن يخلو لكم وجه أبيكم فلا تقتلوه، هناك حل آخر تصلون فيه إلى مبتغاكم ولا تؤذون يوسف هذا الإيذاء، خاصة أنه لم يصل إليكم منه شر، وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة أي السائرين وترتاحون منه ولا يقتل أخوكم. واختاروا هذا الرأي لأن الإنسان مهما بلغ من الشر فإن فيه بذرة خير، كما قال الله تبارك وتعالى:
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
بذرة الخير ظهرت هنا حينما طلب منهم أحدهم ألا يقتلوه، وظهرت حين وافقوا على هذا الاقتراح وألقوا يوسف صلوات الله وسلامه عليه في الجب. لم تطل مدة يوسف في الجب، على ظاهر القرآن أنه بمجرد أن رجعوا إلى أبيهم قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة، أي قافلة تسير، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي الذي يرد الماء، أي يأتي الماء. والظاهر أن هذه البئر دائما يمر عليها المسافرون، ولذلك عندما ألقوه في الجب قالوا يلتقطه بعض السيارة، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم بعد أن ألقوا جاءت سيارة.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
إذن هذه الجب يمر عليها الناس يستقون منها الماء، ولعل إخوة يوسف كانوا يتابعون ذلك الأمر، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، يريد ماذا؟ يريد الماء. فلما رأى يوسف الدلو تعلق به، فلما رفع الرجل الدلو وإذا ليس فيه ماء وإنما فيه غلام، فأخذ الغلام وقال يا بشرى، وفي قراءة يا بشراي، هذا غلام، أردت ماء فخرج لي غلام، هذا غلام. وأسروه بضاعة، ولم يقل وجعلوه بضاعة، وإنما قال أسروه من الإسرار أي الإخفاء. من الذي أسره؟ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه بمعنى باعوه بثمن قليل، والدليل على أنه قليل قوله دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين حينما باعوه. من الذي باع؟ من الذي أسر؟ يحتمل الأمر شيئين. الشيء الأول أن إخوة يوسف كانوا يراقبون الوضع، ألقوا يوسف في الجب لأنهم يخشون ماذا؟ يخشون أن يخرجه أحد فيرجعه إلى أبيه، وتكون الفضيحة الكبرى هنا عندما يرجع يوسف إلى أبيه. هم قالوا أكله الذئب، وهذا القميص ملطخ بالدماء، ثم يرجع يوسف ويحكي لأبيه ما فعل إخوته، فكانوا هم إذن يراقبون الوضع خشية أن يخرج يوسف ثم يرجع إلى أبيه، فكانوا يراقبون الوضع. إذن إخوة يوسف هم الذين باعوه، فكانوا يراقبون الوضع، فلما جاءت السيارة أدلى دلوه، أخرج الغلام، جاء إخوة يوسف وقالوا له نبيعك هذا الغلام، هذا عبد عندنا نبيعك إياه. ولزم يوسف الصمت خوفا من إخوته، لأنهم كادوا أن يقتلوه، وخشي إن أخذه إخوته أن يرموه مرة ثانية في جب آخر، فالمسألة عند يوسف منتهية مع إخوته ولا مجال أبدا للرجوع. إذن الذين أسروه إخوة يوسف، أسروه بضاعة باعوه على هؤلاء القوم بالسر وأسروه بضاعة، قالوا هذا عبد نبيعه. قال الله تبارك وتعالى والله عليم بما يعملون، أي من هذه الجريمة البشعة، لأن بيع الحر من أكبر الجرائم، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن باع حرا فأكل ثمنه. أسروه بضاعة، ثم قال وشروه أي باعوه بثمن بخس، اشترى بمعنى أخذ، شرى بمعنى باع. طيب وشروه بثمن بخس قليل، دراهم معدودة، هذا هو ثمن البخس. طيب لماذا باعوه بثمن بخس؟ لأن المال لم يكن هما بالنسبة لهم، لا يريدون المال أصلا، هم يريدون التخلص من يوسف، بل لو زادوا في ثمنه لأبى أولئك القوم أن يشتروا، ولذا قال المهم أن تأخذوه، خذوه. وباعوه بثمن بخس لأن المال لم يكن مقصودا لذاته، وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوة يوسف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الذي جاء وألقى الدلو وخرج له الغلام أسره بضاعة هو ومن معه دون أن يعلم بقية القافلة. الذي ألقى الدلو ومن معه ممن ذهبوا ليسقوا أو بعض أصحابه أسر معهم هذه البضاعة، قال لا تقولوا لأحد هذه بضاعة لنا. ثم لما ذهبوا إلى مصر باعوه أيضا دون أن يعلم الباقون، وباعوه بثمن بخس لأنهم رابحون على كل حال، لا اشتروه بثمن ولا تكلفوا فيه ولا شيء، وجدوه فباعوه، فعلى كل حال هم رابحون، ولذلك باعوه بثمن بخس للتخلص منه وكذلك لأخذ المال المقابل. بل لو قلنا إنهم باعوه بثمن كثير فهو بخس في حق نبي أن يباع بهذا الثمن صلوات الله وسلامه. دخل يوسف إلى مصر، الآن بدأت حياة جديدة، مرحلة جديدة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
باعه إخوة يوسف على القافلة، ثم باعته القافلة في مصر، أو أخذه الذين وجدوه ثم باعوه في مصر على أهل مصر. قال الله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وهذا تمكين من الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول بعدها جل وعلا كذلك مكنا ليوسف في الأرض، تمكين من الله تبارك وتعالى أن جعله في بيت هذا الرجل، جعله في بيت رجل أحسن مثواه وأكرمه وأعطاه لزوجته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا إذا كبر، فإن لم ينفعنا بعمل على الأقل أن نتخذه ولدا. وظاهر هذا الكلام أنه لم يكن لهم ولد، هذا الرجل وزوجته لم يكن لهما ولد، وإذا قال إن لم ينفعنا فلا أقل من أن نتخذه ولدا، سيما أنه رأى في يوسف صلوات الله وسلامه علائم الصلاح من حسن وجهه وكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وهذا بمجرد أن رأى يوسف ارتاحت نفسه إليه صلوات الله وسلامه عليه. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهذا ما يسمى بالتبني، والتبني حرمه الإسلام، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فصار ينادى بزيد بن محمد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ويقال ادعوهم لآبائهم. أما التبني بمعنى العناية والرعاية والعطف والصرف وما شابه ذلك هذا جائز مباح. أما التبني بحمل الاسم هذا لا يجوز أبدا أن يحمل اسما غير اسم أبيه. الشاهد أن يوسف دخل هذا البيت بيت العزيز بعد أن قال هذا الرجل لامرأته أكرمي مثواه. يقول عبد الله بن مسعود كما نقل عنه أفرس الناس ثلاثة. أفرس الناس ثلاثة من الفراسة يعني توقع الأمر. أفرس الناس ثلاثة: العزيز لما قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبنت الرجل الصالح لما قالت يا أبت استأجره عن موسى صلوات الله وسلامه إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر لما جعل عمر مكانه بعيد وفاته رضي الله عنه.
والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.